الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل أن نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فرغنا والفضل لله عز وجل أولا وأخيرا من قصة الإفك في اللقاءات الماضية، وصل بنا الحديث إلى ذكر بعض الدروس المستفادة من هذه القصة. الأمر الأول، الوحي بيد الله عز وجل يوحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم متى شاء. إن قصة الإفك كان من نتائجها البيان القاطع بأن الوحي ليس خاضعا لأمنية الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادته، إذ لو كان الأمر كذلك لكان من السهل عليه أن ينهي هذه المشكلة منذ نشأتها وطفولته ويريح نفسه من ويلاتها ونتائجها، وذلك بأن يأتي بقرآن يبرئ به أهله ويطمئن به أصحابه ويسكت به أهل القيل والقال، لأنه كان يعلم من أهله الاستقامة والبعد عن هذه الجريمة الشنعاء، ولكنه لم يفعل ذلك لأنه لا يملكه، وما نتنزل إلا بأمر ربك سبحانه وتعالى. وإنما الوحي بيد الله وحده، قد نفى الله عنه ذلك في أحد مواقفه مع المشركين، قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وظل شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم يحمل بين جنبيه الألم الشديد من جراء هذه الكارثة الفادحة، ويصبر نفسه على ذلك ويطلب الفرج من الله عز وجل. وعليه إخواني كل ما يغضيه ربنا لحكمة، فإذا نزلت عليك بلية أو حلت بك مصيبة أو ألمت بك سنة من السنين وتمنيت سرعة الخلاص والفرج من الله وأبطئ عليك، اعلم لأنه لحكمة سامية لا يعلمه إلا الله. وهذا الذي يجب أن نتربى عليه، لأن التعجل يؤدي دائما بالمرء إلى التذمر والقلق بالقضاء والقدر، ودي خطيرة. يبقى أنا أصبر واحتسب واعلم أن ما نزل بي لحكمة يعلمها الله، وهو سبحانه وتعالى أرحم بنا من الأم بولدها. وكان من تمام الحكمة الإلهية أن تأخر عنه الوحي هذه المدة كلها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقد عالج ابن القيم هذه القضية معالجة طيبة، وفيما يأتي من بعض ما أورده في هذا المقام، قال أي ابن القيم: واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا لا يوحى إليه في ذلك شيء. خد بالك، شهر الوحي انقطع، وليس معنى انقطاع الوحي أن جبريل انقطع نهائيا، لا، كان ينزل بالتشريعات وينزل بالقرآن، أما الكلام في هذه القضية ما تكلم فيها. هذه معنى كلمة وانحبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، لا أي لا يوحى إليه شيء في هذه القضية، وذلك لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، ويظهر لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين صرائرهم، إلى أن قال أي ابن القيم: فكان من حكمة حبس الوحي شهرا أن القضية نضجت وتمحضت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه المؤمنون، فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه وسروا به أتم السرور، وحصل لهم به غاية الهناء. فلو أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقة الحال من أول وهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها، بل أضعاف أضعافها من الحكم التي ذكرها أيضا في حكمة تأخر الوحي، قال: لتتم العبودية المرادة من الصديق وأبويه، وتتم نعمة الله عليه، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين. لعلكم تذكرون فيما ذكرناه أيضا في ثنايا كلامنا أن الله عز وجل يبتلي العبد يريد به الخير، ولكن لقصر مداركنا وقلة فهومنا لا نستوعب. ينزل عليك ربنا البلاء فتلجأ إلى الله بشتى أنواع العبادات، من ذكر ومن صيام ومن صدقة ومن صلاة إلى غير ذلك، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك، يبدأ يؤخر عنك الفرج وما تتمنى حتى تصل إلى مرحلة التلذذ والأنس بالعبادة، ولا يتعلق بذهنك قط الفرج، حتى إن نزل الفرج وأتى المخرج من الله ما تركت ما أنت عليه من عبادة، ودي من أعظم الفوائد. يبقى بناء على ذلك الإنسان فينا تنزلت بك نازلة أو بلية، إلجأ إلى ربك وأظهر له الافتقار والخضوع له سبحانه وتعالى، وهو يأتي بالفرج وقت ما يريد، وهو أرحم بك من أمك. وأورد ابن القيم: الحكمة في كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجزم ببراءة أهله كما كزم غيره من الصحابة. أورد هذا ابن القيم وأجاب عنه بقوله: كان هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بالتأكيد وباتفاق أهل العلم، منزلة عائشة رضي الله عنها بعد أن برئت أعظم بكثير من منزلتها قبل أن تتهم، قبل أن تتهم علت منزلتها وأصبحت كده يطلق عليها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. ما نالت هذه الردة وهذه الألقاب إلا بعد أن رميت وبعد أن برأها الله عز وجل. لذلك كلنا نعلم وغيرنا أن الله عز وجل قيض الفتنة العظيمة، فتنة خلق القرآن، لرفعة الإمام أحمد. ما أطلق عليه إمام أهل السنة إلا بعد أن ثبته الله في هذه المحنة، وإلا من الناحية العلمية والفقه، والفقه بالذات الإمام الشافعي أعلى كعبا باتفاق أهل العلم. وهكذا الفتن والبلايا والمحن تنزل على العبد يثبته الله فيزداد رفعة ورتبة فوق رتبته. يقول: وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءته، ولم يظن بها سوءا قط وحاشاه وحاشاه. ولذلك لما استعذر من أهل الإفك أي طلب عذره، قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته وحسن ظنه بربه وثقته به وفى مقام الصبر والثبات وحسن اعتنائه بشأنه. يبقى لنا فيه الأسوة والقدوة في كل شيء. وأيضا فإن الله عز وجل أحب أن يظهر منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده المتولي ذلك. إبراز بشرية الرسول. لقد كانت قصة الإفك فريدة في نوعها وضخامتها عن جميع المحن والمصائب التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وفي غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد وطن نفسه لمواجهة كل بلية أو أذى يقوم به المنافقون، لأنه على علم وبصيرة نافذة بمكايدهم وخستهم. ركز كده في العبارة ديت معايا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد وطن نفسه لمواجهة كل بلية أو أذى يقوم به المنافق، وهذا هو الواجب عليه. وطن نفسك أن تكون أنت وسيرتك وعرضك تكأ على لسان كل خبيث هالك مخالف للمنهج منحرف في الاعتقاد. وإياك ثم إياك أن يثني من عزمك أو يضعف من جأشك وهمتك ما يصلك من أذى من بعض الشرادم ويثنيك عما أنت فيه، لأن القاعدة العريضة العظيمة أن العداوة بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدعة والضلالة قائمة مستمرة طالما أهل السنة على سنتهم وأصحاب المنهج على منهجهم. أما أن يعني تبدأ تفكر في ترك شيء مما أنت عليه حتى تخفف وطأة الهجوم عليك، قال الله عز وجل محذرا لنبيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إياك إياك، بل وطن نفسك على هذا الأمر. فنحن في حياتنا الدنيا صراع بين الحق وبين الباطل، وإذا خب الصراع فترة فلأمر نزل بأعداء الأمة. أما أن الصراع ينقطع وأنت على الحق هذا من المستحيل. يقول: لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قد وطن نفسه لمواجهة كل بلية أو أذى يقوم به المنافقون، لأنه على علم وبصيرة نافذة بمكايدهم وخستهم. إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقع منهم النيل من عرضه ورميه في أحب الناس إليه. ما هو الإنسان في بعض الأحيان يتوقع الأذى من أهل البدعة، ولكن اللي فعلا بيحزن الإنسان أن المبتدع أو المارق يكذب عليك. ما هو أنت بشر، ممكن يعتريك ما يعتري البشر، رأى منك زل أو عوار فنشرها لا يحل له. طيب افترى عليك وكذب عليك، هذا الذي يؤلم النفس، هذا الذي يؤلم النفس، والله عز وجل هو الموعد وعندهم تلتقي الخصوم. يقول: إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقع منهم النيل من عرضه ورميه في أحب الناس إليه، لذا كانت حادثة الإفك لها أثرها ووقعها الثقيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءت هذه القصة تحمل في طياتها إبراز بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يتأثر كغيره من بني الإنسان، وأنه لا يعلم الغيب، وإنما الغيب لله وحده. ضلال الصوفية الذين ينسبون معرفة الغيب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أين هم من هذه النصوص؟ وهل يقبل عاقل قط أن يقع الإنسان في هذا الألم وهو يتمكن من معرفة ما يزيل عنه الألم ويسكت؟ ما يقول بهذا عاقل؟ يعني شدة الألم الذي حل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى فرض أنه يعلم الغيب، لماذا لم يتكلم حتى يخفف الألم عن نفسه؟ ألا. ولماذا استشار فلان وفلان وفلان كما ذكرنا، ومعرفة الحقيقة بيده كان من الممكن أن يطلب من ربه عز وجل، أو أنه يعلم الغيب خلاص يتكلم، وهو طالما يعلم الغيب يبقى الغيب أمامه مكشوف، يبقى مجرد أن يتكلم ابن سلول بالكلام كان يكذبه من أول وهلة. فكما قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق رضي الله عنه: يا مسروق، من حدثك بثلاث فقد أعظم على الله الفرية. ثم ذكرت من الثلاثة: ومن حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم الله على الله الفرية. يقول عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يقول: وإنما الغيب لله وحده، إذ لو كان يعلم الغيب لجزم ببراءة ساحة أهله وكذب المفترين لأول وهل وأراح نفسه وأراح غيره، ولكنه مكث أكثر من شهر في قلق دائم والناس يموجون ويخوضون في ذلك، وهو لا يزيد على أن يشاور أصحابه وأتبعه في شأن أهله، ويطلب من ينجده بإيقاف هذا الحادث الأليم. ثم في آخر المطاف يذهب إلى زوجه يقول لها: يا عائشة، لقد سمعت ما يقول الناس، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فتوب إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك إن الفرق بين عائشة وبين غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن كنت ألممت بذنب فاعترف. وعندنا الأصل الشرعي إن العبد إذا أذنب يستر عليه ويستر هو على نفسه، إلا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر يختلف. لذلك قول ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن هذا لا يقل من قبل الرأي. وكذلك قوله عز من قائل: فخانتهما، أي خيانة في الدين وليست خيانة في الفراش. يقول: لقد كان هذا كله حاسما لما يخشى أن يقع فيه بعض المسلمين فيرفعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياها، ويدعون له ما لم يدعه لنفسه. فكانت هذه الواقعة واضحة الدلالة على مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم غيره في البشرية، وأنه لا يعلم الغيب، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. طبعا القاعدة عندنا: إذا أطلع الله أحدا من خلقه على شيء من الغيب فلا يعد غيبا. القاعدة اللي احنا ماشيين عليه، ضابط الغيب إيه؟ الذي من ادعاه كفر، هو من لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه، فإذا أطلع عليه أحدا من خلقه فلا يعتبر غيبا. وطبعا لعلكم تذكرون إذا تكلم الله عز وجل بالأمر خضعت الملائكة أو خضعان لقوله عز وجل، كصفوان على صخرة، كسلسلة على صخرة، ثم يقال: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فطبعا مسترق السمع ما زالوا موجودون، فممكن يسترق الكلمة فيوصلها إلى الكاهن أو العراف، وممكن أن يدركه الشهاب قبل أن يصل بالكلمة إلى الكاهن أو العراف. يقول وإلا ما أطلعه الله، وقد أوضح ذلك في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته وحادته والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا ولا أنفه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة وأدخل علينا. قالت فأنزل الله عز وجل في ذلك ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح نفقته التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا اكتب عندك. وثبت في غير الصحيحين أنه رد عليه النفقة ضعفين. أنه رد عليه النفقة ضعفين. بعد ذلك من فوائد هذه القصة العظيمة الحفاظ على السمعة السياسية ووحدة الصف الداخلية. أرجو أخوانا لأن مسألة القصص من أقوى الوسائل الوعظية للتأثير في الناس، ولأن الأسوة والقدوة في القرآن والسنة، يعني مباحث القصص في القرآن والسنة من المباحث العظيمة. ولكن الخلل بيجي فين عندي وعندك؟ أننا نتشعب في بعض المسائل ونتكلم في بعض الأمور في القصة لا دخل لها في القصة مطلقا، أخفاها ربنا عنه. ففي هذه الحالة لا تقف أمامها حتى ولو وقف غيرك من المفسرين دون فائدة، لأن دايما القصة بيبقى لها هدف محدد وواضح يقف عليه العلماء. ومن كل فقرة من القصة بنستل الدروس والعبر أو الأحكام الفقهية. طيب في جزئية معينة الذاكر القصة سواء في القرآن أو السنة أغفل ولم يتكلم عنه، خلاص ما نتكلمش. يعني في قصة نبي الله موسى مع نبي الله الخضر قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. فانطلق من نبي الله موسى ونبي الله الخضر. طب أين فتى موسى لو كان ذكره في هذا المقام فائدة وما كان ربك نسي؟ ما بدأش ما أفش قبل وابدأ أتكلم وقل وذهب بعض أهل العلم إنه كان معهم وبعض أهل العلم قال ليس معهم. طب ما الداعي لذكر هذا؟ ليس منه أي فائدة. أنا أتكلم الآن حول درس معين أراده ربنا عز وجل منا شرعا من ذكر هذه القصة، يبقى أقف عليه. كذلك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. الآية كون أنك تتكلم عن أنواع الطيور الأربع بدون سند ودليل ونعني بالدليل نص شرعي ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ عليك. ما هو كلام المفسرين كثير جدا ومسند إلى مجاهد إلى ابن عباس إلى سعيد بن جبير إلى قتادة إلى السدي إلى غير ذلك، ولكن كله كلام عاري عن الدليل. تم نذكره ليه؟ خاصة عند الوعظ والإرشاد. أما إحنا مثلا بنقرأ في التفسير دي دراسة أكاديمية، بنقرأ بقى كلام أهل العلم ونشوف هل ده من قبل الغيبي الذي يعني يقال من ليس من قبل الرأي إلى غير ذلك. أما عند الوعظ والإرشاد أريد أن تكون كيسا فطنا حتى لا تجعل المستمع يتشتت ذهنه. كذلك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. تكلم عنه ليه؟ لم يرد فيه دليل. واخد بالك؟ كون بقى تتكلم عن كلام وإذا يعني نظر إلى كلامك بعين النقد سينقد كلامك، لأنه كلهم من قبل الغيب، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى رجاء الله يبارك فيكم في مباحث القصص هي في ناحية الوعظ والإرشاد طيبة ممتعة تأتي بثمار حلوة، ولكن يغبر عليها عدم الفقه، كل الفقه في الهدف الذي من أجله سيقت، والدخول في تفريعيات لا يترتب عليه حكم شرعي. فقلنا اضربوه ببعضه، خلاص ما تتعدى النص اضربوه ببعضها، أبهمه ربنا نبهمه. أما أن تبدأ بقى تاخد موعظة كاملة واختلف العلماء في هذه المسألة على كذا، لا، زي بالضبط كده في إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام. كتب الفقه أقوال أهل العلم في المسألة 24 قولا. طب بالله عليك هتذكرهم إزاي؟ هب أنك كتبتهم في ورقة، المستمع نفسه يعمل إيه؟ لا يا أخوان، لا، لكل مقام مقال. وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أرجو أن تفطن لذلك حتى لا تفسد حلو القصة بالدخول في مثل هذه الأمور الخلافية التي لا يترتب عليها أي حكم شرعي. يقول الحفاظ على السمعة السياسية ووحدة الصف الداخلية، وهذا يظهر في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم ابن سلول ومؤامرته المدبرة بالقوة واستعمال السلاح حرصا على وحدة الصف المسلم، وذلك لأن ابن أبي أبي لابن أبي أتباعا وشيعة مسلمين مغرورين. نعم، ما هو النفوس عجيبة وغريبة، واخد بالك؟ طيب، ولو فتك به لأرعدت له أنوف وغضب له رجال متحمسون له، وقد يدفعهم تحمسهم له إلى تقطيع الوحدة المسلمة، وليس في ذلك أي مصلحة للمسلمين ولا للإسلام، وإنها لسياسة شرعية حكيمة رشيدة في معالجة المواقف العصبية أو العصيبة في حزم وقوة أعصاب وبعد نظر. وهذه البرعة في الحكمة والسياسة وتدبير الأمور متفرعة عن كونه نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم إلى الناس لكي تقتدي به الأمة في تصرفاتها العظيمة. يبقى بناء على ذلك إذا صدر من بعض ولاة الأمور أمورا معينة من وجهة نظرك تجد أي تحزن عليهم فيها، انتبه، إنهم يروا ما لا ترى أنت. الصورة أمامك ناقصة، أمامهم الصورة كاملة، وأنت لست في العالم بمفردك بل حولك ما يحيطون بك. فإذا أجل تنفيذ الإعدام على شخص بعينه أو على مجموعة فإياك ثم إياك أن يتطرق إلى القلب أمور تؤخذ عليك. ليه؟ الموضوع كبير، وإياك أن تكون قاصر النظر مع قلة المدارك. لا، يريد ناخد بالنا كويس ولا نتعدل في الإنكار. ليه يا أخوانا؟ واسمحوا أن أفصل مع التحفظ في بعض الألفاظ، وركزوا معايا قوي. الغزو الفكري لما بدأ في أوائل القرن التاسع عشر وأواخر القرن الثامن عشر كان مسلكهم في الغزو ببطء ولكن أكيد، نفس طويل ولكن سيأتي بثمار. ونظرا لعوامل كثيرة وقع فيها المسلمون من أخطرها الزهد في طلب العلم وفي نشر العلم، بدأت بعض أساليب الغزو الفكري تخيل عليهم وتأثروا بها، فأحكمت القبضة على البلد بل على الأمة، وأصبحت بين فكي المقراض، فإذا تكلمت تم الضغط يكسرون عظامك. كلمة بين فكي المقراض يكسرون عظامك بنصها من بعض أئمتنا في بلاد الحجاز في سنة 1987، نفس الكلمة بالضبط. يبقى بناء على ذلك، طيب لو تكلم وفعل سيفلت الزمان وتتشتت وتتفرق البلد الواحد، ويرفع السلاح من الأخ على أخيه ومن الأب على ابنه. ليه؟ أصلهم تغلغلوا وأصبح لهم يد على الكثير، بل على أرباب بعض الأسر. وإلا الحق واضح، أوضح من الشمس في رابعة النهار. ولكن القضية فين يا أخوانا؟ إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. تجد كثير ممكن يشعر ولا يشعر في منصب عالم ويدافع عن مبتدع، ولا يخفى أمر هذا الشخص على ولاة الأمور، ولكن يتحين الوقت المناسب حتى لا يتسع الخرق على الراكع ونريد أن نجمع فنعجز. أنا أخاطب أرباب عقول، ولعلكم تستوعبون ما أقول، ولابد من التحفظ في الألفاظ. يبقى الشاهد من هذا، لا تتعدل بالإنكار. هذا الأمر واضح، إيه المشكلة يعني؟ خلاص امضي وروح اعدمه. لا، ده الموضوع كبير وكبير جدا، وهم ما كشروا عن أنيابهم إلا لما أوقعوك في قبضتهم وتمكنوا منك. طيب أريد أن أتخلص، ما ده اللي احنا بنسعى إليه، عايزين نشتغل ونعمل كما ينبغي حتى لا يكون زمامك في يد غيرك. ده المصيبة فين بقى؟ المصيبة الكبرى أنهم فطنوا لما تريد أن تفعله، فبدأوا يعرقلون فعلك. يعني هم عارفين كويس أنك تريد أن تتخلص من قبضتي، من قبضتي، فدي كويس قوي، فبدأوا يفعلون كل شيء حتى تظل في قبضتهم ويتمكنوا منك. عشان كده لو عندك بحبوحة من الوقت اقرأ كيف سقطت فلسطين، اقرأ، تقرأ كده بس عاوز أدق في القراءة والتتبع، تجد إزاي ده أمور واضحة جلية. ولكن من الغزو الفكري أحكم القبضة على قوم معينين وأحكم أمره جيدا، خلاص نعلن إقامة دولة إسرائيل. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى مسألة الوحدة، وحدة البلد، وحدة الصف، ويقول لك إزاي يروح ويعمل كذا وشريعتهم باطلة والأشياء دي، هو يعلم ذلك يقينا، يعلم ذلك يقينا والله، ولكن لا تدري الناحية الخارجية والأمور الخفية لا تدري عنها شيء. لذلك تأمل هذا الموقف من نبينا صلى الله عليه وسلم لعلني أستطيع أن أوصل المعلومة إليك. بعد الفراغ من بيعة العقبة الثانية، كلام ده أخذناه، انتهت البيعة مع الفجر، وكان العباس بن عبد المطلب ما زال على دين قومه، ولكن كان شاهدا على البيعة حماية لابن أخيه صلى الله عليه وسلم. انتهت البيعة وانتهى كل شيء، فقامت الخزرج والأوس قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لنا أن نميل على أهل الوادي فنحصدهم بأسيافنا. وطبعا الأوس والخزرج التدبير الإلهي في وقوع الحرب بينهم حتى يكونوا أهل حلقة كابر عن كابر في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لنا أن نميل على أهل الوادي فنحصدهم بأسيافنا. قال ارجعوا إلى رحالكم، لم نؤمر بقتال. يريد نأخذ بالنا كويس ولا نتعدل الأمور، وليس معنى هذا أننا لا ننكر المنكر، لا، المنكر منكر ينكر في كل وقت وحين ويبين أمره وحرمته. تهنئة النصارى بأعيادهم لا يجوز البتة، فأعيادهم تتعارض مع شريعتنا جملة وتفصيلا، هذا أمر ما فيش فيه غبار أبدا. ولكن أن يصل الحمية والحماس بالبعض ويصعد الموضوع أكثر من ذلك، لا، انتبه حتى لا تكون الحماسة والحمية هما المسيطران عليك. يقول وإنها لسياسة شرعية حكيمة رشيدة في معالجة المواقف العصيبة، في حزم وقوة أعصاب وبعد نظر، وهذه البراعة في الحكمة والسياسة وتدبير الأمور، متفرعة عن كونه نبيا ورسولا إلى الناس لكي تقتدي به الأمة في تصرفاته العظيمة. وقد كان لتسامح الرسول صلى الله عليه وسلم مع رأس المنافقين أبعد الآثار فيما بعد. ليه؟ لأنه تسامح بناء على وحي فكريا. حديث البخاري حديث سهل بن حنيف لما رجع من موقعة صفين مع علي بن أبي طالب وبدأ يحدث الناس، لما لاموا علي لما تركتم الناس وكنتم تجهزون عليهم وننهي الأمر وكانت القوة والغلبة مع علي بن أبي طالب، فقال سهل بن حليف الكلمة المسقوعة بالحكمة: يا أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو استطعنا أن نرد عليه أمره لفعلنا. سهل يريد أن يقول ماذا؟ قال لهم الموقف ده اللي تعرضنا له مع علي بن أبي طالب مثله تعرضنا له مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر لمن أعطوا الدنية وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إني رسول الله ولست أعصيه. كذلك علي بن أبي طالب لما عاب عليه القراء كانوا يسمونهم يومئذ، قال لا، نحن أحق من أن ينصاع لحكم الله لكتاب الله. قالوا يا أمير المؤمنين إنها يعني فواق ناقة ونقضي عليه، قال لا، دعونا إلى الصلح نقبل دعواه. فاعترضوا على علي، فقام سهل بن حنيف وقال لهم أيها الناس اتهموا الرأي. يعني إيه؟ نظرة ولي الأمر أشمل وأعمق وأوسع من نظرتكم أنتم. هو ده. أنا أنتبه وأفطن، أما أن يكون الحماس والحمية هما المسيطران عليك لن تفلح. يقول: وقد كان لتسامح الرسول صلى الله عليه وسلم مع رأس المنافقين أبعد الآثار فيما بعد، فقد كان ابن أبي بن سلول كلما أحدث حدثا كان قومهم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه ويعرضون قتله على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يأبى ويصفح، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف لسيف الحق عن آثار سياسته الحكيمة، فقال: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي لأرعدت له أنوف، لو أمرتها اليوم لقتلت. أنتم معايا يا أخوانا؟ آه. علشان كده دايما، ودي أرجو أن تكون ديدنك، حاول جاهدا لا تسيء الظن بأحد، خاصة إن كان من القادة، واخد بالك، ولا تحكر حبك لوطنك ولدينك قبل وطنك على نفسك. لا، خطأ، خطأ منك. ومن أجل هذا انظروا رحمكم الله إلى مدى تعاطف القوم مع الجماعات المنحرفة في بداية الأحداث، وما منزلة الجماعات المنحرفة في قلوب الناس بعد انقضاء الأحداث، وبضدها تتمايز الأشياء. ومن أجل هذا يعني، والكلام ده إن كان الإنسان وقتئذ كان في غاية الألم، بس كنا على يقين أن الله عز وجل ما أوصل هؤلاء القوم إلى سدة الحكم إلا لحكمة يعلم، حتى وقتها صرحت على بعض المنابر وقلت: من معتقدات أهل السنة والجماعة الرضا بمر القضاء، ولكن سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، فقبل أن تصف قوما بالخيانة أو بالتزوير اتق الله ربك، لعل الصورة أمامك غير واضحة وأمامهم واضحة. طيب، يقول: فقال عمر: قد والله علمت لأمر رسول صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معا. طبعا والقصة معلومة، أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، والقصة صحيحة، هو الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغني أنك أمرت بقتل أبي، فوالله إن كان كما بلغني مرني والذي بعثك بالحق لآتينك برأسه بين يديك. بين يديك. طيب، لو قتل في أول وهل، أوه، لا، ده نتعلم ونتعظ ونعتبر، قضية مش قضية حماس ولا حمية، قضية الصورة تكون واضحة أمامك، وأنت من أهل الخبرة والحشمة والدربة والعلم والاجتهاد تكلم كما تريد. إن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا الشر، فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بحديث الإفك خيرا له، حيث كتب لهم الأجر العظيم على صبرهم وقوة إيمانهم. قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وجوب التثبت من الأقوال قبل نشرها والتأكد من صحتها. اسمع يا أخي الفاضل، أخونا بيقول توجيه نصيحة لبعض من يسمون بطلاب العلم، طلب العلم كما قال الإمام أحمد لبقي بن مخلد الأندلسي، قال له: حقا هذا هو طالب العلم بعد 35 سنة طلب للعلم. ده 35 سنة خرج من بلده يطف البراري يطلب العلم. والله إن كنت كذلك أخبرنا حتى نطلب العلم على يديك. وده اللي بيحزنني من كثير من بعض إخواننا الذين يلقون العلم، يخاطب من يحضر أمامهم ويثني عليهم بأنهم طلبة علم. الصواب إن كنت أنت طالب علم ابتداء ولا لا. أنا بتكلم إخواننا يعلم الله إحقاقا للحق، هل أنت فعلا طالب علم؟ يعني أذكر حدثني بهذه القصة بعض إخواننا ما شهدتها في مخيم في منى، وكان حضرة الشيخ ابن باز والعلامة الألباني في مخيم، حدثني بذلك بعض إخواني. فبدأ العلامة ابن باز يثني على الشيخ الألباني ويقدمه لإلقاء كلمة لأهل المخيم، فبعد أن فرغ من الكلام وما تجاوز رحمة الله عليه بكى الألباني بكاء حتى أبكى كل من حضر، وقال: والله ما أنا إلا طويلب علم. طويلب علم وهو الألباني 70 سنة ليس له شغل إلا الحديث وعلم الرجال والأسانيد والمتون. فمسألة طلاب العلم لا، حينما يتكلمون في أمور الجرح والتعديل دون بينة ويقولون إنهم يسمعون الكلام في جرح شيخا ما عن طريق طالب علم ثقة، ويصفون أنفسهم بأنهم ثقة ويحملون كلام المشايخ ما لا يحتمل، ويتكلمون في ذلك في كل مكان بين العوام، أقول لهؤلاء ولنفسي: وعند الله تلتقي الخصوم. دافع عن نفسك وخلاص، طالما أنت شايف نفسك رجل وثقة وتحمل عن ثقة جاهز. الجواب حينما تسأل والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ صلى الله عليه وسلم قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. والبهتان أعظم، يجب علينا أن نتريث ولا نتعدى الأمور. وليس معنى هذا أن نغض الطرف عن المبتدع حاشا وكلا، بل وازن بين الأمور لا إفراط ولا تفريط. فضل. يقول: وجوب التثبت من الأقوال قبل نشرها والتأكد من صحتها. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. غيرة الله تعالى على عباده المؤمنين الصادقين ودفاعه عنهم وتهديده لمن يرميهم بالفحشاء باللعن في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. النهي عن تتبع خطوات الشيطان التي تؤدي للهلاك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.